أتجاهل مثلا
لكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعاري 1970 1971 ميلادية.
إن سمع أحد صوتي يفتح لي، لا ده أنا اللي هفتح لك وأنا اللي هبتدي معاك بالكلام. دي طريقة ربنا باستمرار، هو اللي بيبدأ بالكلام سواء أمام أبوابنا المغلقة، هو اللي بيبتدي وهو اللي بينادي ويقول إن سمع أحد صوتي، وفي بابه هو المفتوح، هو اللي يبتدي وهو اللي ينادي ويقول اصعد فأريك ما لابد أن يكون. بعد هذا النظر، وإذا باب مفتوح في السماء، عبارة معزية، نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. إن صرت يا أخي في الأرض ووجدت أبواب الناس مغلقة في وجهك، فتذكر أن هناك باب مفتوح في السماء. إن ضاقت الدنيا أمامك، إن تعقدت كل السبل على الأرض، إن دعوت وليس مجيب وبحثت وليس صديق، اذكر هذه العبارة فتتعزى. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، عبارة يقولها كل إنسان في ضيقة، بل إذا كنت خاطئا وطرقت الأبواب على الأرض ولم تخلص من الخطية، وجدت باب التدريبات الروحية مقفول، ووجدت باب الجهاد البشري مقفول، وتعبت، عندئذ تذكر هذه الآية وقول بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. صحيح الآية دي قيلت من يوحنا في مجال آخر، ولكن لها معنى معزي، بس المهم إن احنا نرفع أنظارنا إلى السماء لنرى هذا الباب المفتوح. احنا باستمرار للأسف كل ما نقع في مشاكل نبص على الأرض، ندور على الأبواب اللي على الأرض، الأبواب اللي في التراب، الأبواب التي في هذا الكوكب. نادر إن واحد فينا يرفع نظره إلى فوق، ويقينا إذا رفع نظره إلى فوق يرى الباب المفتوح، عندئذ يزول منه القلق ويزول منه الاضطراب ويزول منه اليأس ويزول منه التعب والضيقة، ويرى بابا مفتوحا في السماء. موسى لما وقف امام البحر الاحمر، الناس كلهم بصوا للبحر الاحمر وبصوا لفرعون اللي وراه، البحر امامهم والعدو خلفهم، الدنيا مغلقة. اما موسى فنظر واذا باب مفتوح في السماء، قال لهم الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. طب الرب ده جبته منين؟ جبته من السماء في باب مفتوح وانا شايف ربنا بيقاتل. بعد هذا نظر واذا باب مفتوح في السماء. هذا الباب المفتوح فتح دون ان يقرا عليه يوحنا. المسيح بيقول انا واقف على الباب واقرا، ان سمع احد صوتي وفتح لي ادخل واسمع. لكن لا، لقى الباب مفتوح بدون ما يقرا، بدون ما يطلب، بدون ما يقول لي يا رب افتح لي بس السماء ووريني المناظر. ما فيش ابدا. وهكذا عطايا الله ونعمه تعطى لنا دون ان نطلب ودون ان نقرا. صحيح بالنسبة للناس التعبانين بيقول لهم اسرعوا ويفتح لكم، لكن بالنسبة للناس اللي عايشين في الإيمان يقول لهم وكل هذه سجادونها، تجي لكم لوحديها كده تلاقوا الأبواب اتفتحت وكل حاجة جات لكم دون أن تطلبوا. هذا هو الباب المفتوح في السماء الذي صاحبه يقول أنا أفتح ولا أحد يغلق. عارفين أيها الأخوة لما يكون ليك باب مفتوح في السماء لا يستطيع أحد أن يغلق، تلاقي كل أموركم متسهلة وكل أموركم موفقة لأن هناك باب مفتوح في السماء. يبقى أحسن حاجة بالنسبة لكم بلاش تقعدوا تنخوروا في الأرض وتنصبوا في التراب وتحفروا لكم آبارا مشتتة لا تثبت ماء، دوروا على الباب السماوي إن ضمنتوه خلاص استحيلة الحكاية كلها. على الأرض تخبط في الصخرة تطلع مية، المهم إنكم تجدوا هذا الباب المفتوح. يبقى السؤال اللي بعد كده، كيف نحتفظ بهذا الباب مفتوحا امامنا على الدوام؟ كيف نحتفظ بالعلاقة متصلة بيننا وبين السماء؟ ازاي المواصلات ما تبقاش معطلة بيننا وبين ربنا باستمرار الباب مفتوح؟ ده المهم، المهم ان نحتفظ بهذا الباب مفتوحا على الدوام امامنا. احنا باستمرار لما بنيجي نقفل باب الهيكل واحنا بنغلق الحجاب بتاع باب الهيكل نقول اجعل يا رب باب بيعتك يكون مفتوحا امامنا في كل زمان والى اخر الازمان، ولا تغلق باب بيعتك في وجوهنا. عايزين باب يكون مفتوح على الارض، اجعل باب بيعتك يكون مفتوحا امامنا في كل زمان ولا تغلق باب بيعتك في وجوهنا، لان هذه البيعة المقدسة تشبه بالسماء على الارض وبابها هو باب السماء. ولذلك يعقوب ابو الاباء في المكان الذي كان مبتدعا فيه قال عليه ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء في الارض. واذا باب مفتوح في السماء والصوت الاول الذي سمعته كبير يتكلم معي قائلا اصعد الى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. اصعد إلى هنا، بودي أن أصمت أمام هذه العبارة وأترككم أنتم تتأملون فيها. أنا مش لاقي كلام في اللغة العربية ولا في أي لغة أخرى أعرفها أقدر أشرح به كيف اصعد إلى هنا دي يشرح إزاي مش عارف أرد. يعني ايه اصعد الى هنا؟ كيف يمكن للانسان ان يصعد الى السماء وكيف يمكن ان يدخل من الباب المفتوح؟ عارفين ربنا قال الكلام ده لمين؟ دي حاجة عجب صحيح. ربنا قال هذا المكان لانسان مضطهد اسير منفي في جزيرة نائية لم يجد حنانا على الارض ولم يجد عدلا على الارض، وظن ربما لو كنا احنا في موقفه الواحد يظن ان الله تخلى عنه وتركه في ايدي اعدائه بينفوه يضطهدوه يسجنوه يبعثوه لجزيرة نائية. ده بيقول انا
أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة. هذا المشترك في الضيقة، هذا الحبيب، هذا الأسير، هذا المنفي، أغلقت أمامه أبواب الأرض، ففتح له الله باب السماء وقال له اصعد إلى هنا فأريك. أنت مبارك يا رب صحيح. ده أنا مش قادر أقترب إلى عرش ترازان الإمبراطور ولا عرش الناس الملوك اللي على الأرض اللي أنا مش قدهم. يقول لك تعالى تعالى أوريك عرش ملك الملوك، وتشعر ان الاباطره اللي على الارض دول شويه تراب ورماد. دي ترقيه دي ليوحنا ده. نحن لا نعرف في اي مكان يفتح لنا باب السماء. هل كان يوحنا يظن في يوم من الايام ان باب السماء يفتح اليه في منفاه في مكان الناس من سجن يفتح له باب السماء، وفي ارض المنفى يصعد الى فوق الى السماء ويرى الله في عرشه ويرى حوله الاربعة والاربعين قسيسا جلوس على كراسيهم واربعة وعشرين تاجا من ذهب على رؤوسهم؟ ايه الجبروت ده؟ صحيح ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. ربما لو يوحنا فكر ان يشوف باب السماء ويشوف الله في عرشه كان يمكن يدبر رحلة الى اورشليم ويقول اروح هناك اورشليم بمدينة الملك العظيم واشوف هناك في الهيكل وفي المكان الجبار ده اللي ربنا اختاره وانظر الى الله في عرشه من عند تابوت العهد من قدس الاقداس من مكان محترم كده ليه هيبته وليه مقامه. لكن يوحنا كان يفتكر ان يعني لما انا انثى الى جزيرة نائية في هذا المنفى ارى باب السماء مفتوح وشوف الله في عرشه. ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، لا نعرف متى يكلمنا الروح ولا متى يفتقدنا الروح، لا نعرف متى تفتح السماوات ابوابها ولا نعرف متى يأتينا الصوت كصوت بوق، لا نعرف. المهم يا اخوتي ان نكون مستعدين لنداء الروح، نكون مستعدين لعمل الروح فينا، نفتح نحن قلوبنا فيفتح لنا الرب ابواب السماء، نكون مستعدين ان احنا نصعد في مستوانا الروحي ونترك الارض في ماديتها فتكون النتيجة ان ربنا يصعدنا الى السماء ونحن على الارض. حتى الى هنا فاريك ما لا بد ان يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح. الاحسن نحن نكمل دي مرة جوية لان المعاد خلاص اتفضل نحن
نتابع قراءتنا في فترة رائعة الاصحاح الرابع. بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء، والصوت الاول الذي سمعته تبوك يتكلم معي قائلا اصعد الى هنا فاريك ما لا بد ان يصير بعد هذا وللوقت صرت تبوك، واذا عرش الموضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر سته حجر اليه والعقيق وقوس قدح حول العرش في المنظر سته جمرد، وحول العرش اربعه وعشرون عرشا، ورايت على العروش اربعه وعشرون قسيسا جالسين متسربلين بثياب البيت، وعلى رؤوسهم اساليب من ذهب، ومن العرش يخرج بروح ورعود واصوات، وامام العرش سبعه مصابيح نار مرتكبه هي سبعه ارواح الله، وقدام العرش بحر جباب من البلو، وفي وسط العرش وحول العرش اربعه حيوانات مملوءه عيونا من قدام ومن وراء الحيوان الاول في الاسد والحيوان الثاني في الاسد والحيوان الثالث له وجه في وجه الانسان والحيوان الرابع في كنفس الطائر والأربعة في الحيوانات وكل واحد منهم ستة أجنحة حولها ومن داخل من له أعينا ولا تزال نهارا وليلا قائلة القدوس قدوس قدوس رب السبعوث الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي والذي نبدأ دائما الأبد أمين. حنا في هذه الرؤية استطاع أن يصل إلى درجة روحية عالية لم يصل إليها كثير من الصديقين. هو صعد إلى السماء والسماء التي فيها عرش الله هي سماء السماوات والسماء التي فيها عرش الله هي سماء السماوات. السماوات عبارة عن درجات في سماء الطيور اللي هي فوقينا هذا الجو وفي سماء الكواكب اللي فيها الشمس والقمر وفيها السماء الثالثة اللي هي الفردوس وفي سماء السماوات اللي فيها الله نفسه اللي لو اعتبرت جميع السماوات كأنها أرض تبقى السماء دي هي السماء بتاعتها. يعني جميع السماوات تنظر إلى هذه السماء كأنها سماء لها سماء السماوات التي فيها عرش الله ارتفع ارتفاعا لم يرتفعه بولس الرسول الذي صعد الى السماء الثالثة فقط. بولس صعد الى السماء الثالثة ويوحنا صعد الى سماء السماوات. بولس رأى اشياء لا ينطق بها ويوحنا رأى الله نفسه وحوله السمائيون. بولس لم يدري هل كانت الجسد ام خارج الجسد اما يوحنا فكان موقنا انه كان في الروح قال وللوقت صرت في الروح. هذه هي الدرجة الكبيرة التي وصل اليها يوحنا الحبيب الذي كان على الارض يستفق في خدم المسيح واستطاع ان يصعد الى السماء ويرى الله نفسه وحوله السمائيين. هذا يرينا ايضا مقدار ما يمكن ان تصل اليه درجة الحب. بولس الرسول كان يمثل الغيرة المستقبة والنار المشتعلة من اجل نشر الملكوت وكان يمثل العلم والفلسفة في الدين والفهم العميق في اللاهوتيات. صعد في رؤياه الى السماء الثالثة. اما يوحنا الذي كان يمثل الحب والرقة والاتكاء على قبر المسيح والدالة العجيبة والوقفة تحت الصليب. يوحنا هذا الحبيب صعد الى السماء العليا الى اعلى سماء ورأى الله نفسه. رآه في صمت دون مراقبة. بولس الرسول رأى منظره وهو في صحراء العربية في 3 سنوات من التأمل والوحدة والخلوة والاعتكاف على العبادة. اما يوحنا فرآه
في مرارة النفي والسبي، في مرارة الألم، ألم الحب من أجل الله. يوحنا صعد إلى فوق، ربنا قال له اصعد فأريك ما لا بد أن يكون، اصعد فأريك وللوقت صرت في الروح ورأيك. بمجرد مشيئة الله ممكن الإنسان ينتقل إلى هذه الدرجات. يكفي أن يقول الله اصعد فأريك، وعندئذ نكون في الروح ونصعد. نحن يعوزنا في كل جهادنا على الأرض أن نسمع هذه الكلمة من فم الله اصعد فأريك. تمام، زي ما السيد المسيح قال للأبرص أريد شفة، أنا عايز أن أشفة فأشفة، أنا أريد. أو مجرد أن قال لصاحب اليد اليابسة مد يدك فمدها فصارت سليمة. يكفي أن الله يشاء فنفع. إن كان شخص منكم أيها الأخوة الأحباء مربوطا إلى الأرض، مربوطا إلى المادة، مربوطا في درجة سفلى من الدرجات الروحية لا يستطيع أن يصعد منها إلى فوق، فليصلي إلى الله ليسمع منه ويصعدنا إلى أبواب المفتوحة. أنا من زيكم، أنا من زيكم.
وهكذا نواصل التقديم تأملات صاحب الغطة والقداسة البابا الأنبا شنودة الثالث في تفسير سفر الرؤيا الشريط الثاني، ويتضمن هذا الشريط الأصحاح الرابع ومن العدد الأول حتى العدد الرابع. تقدمه لكم مكتبة إطوكوس الصوتية.
اصعد تأويل الله، يريد ان احنا نصعد، يريدنا باستمرار ان نعلو الى فوق. العجيب ان يوحنا وهو على الارض، وهو ما يزال في هذا الجسد، او وهو لم ينطلق بعد من رباطات الجسد، راى السماء وراى عرش الله. امال يوحنا ده لما يسيب الجسد يبقى ايه؟ انا مش فاهم. إذا كان هو لسه في الجسد وهو لسه على الأرض، وهو لسه في الجسد وهو لسه على الأرض، استطاع يصعد إلى السماء ويرى عرش الله والله جالس عليه، أمال يوحنا ده لما ينطلق من الجسد يبقى إيه؟ إيه المواهب التي تعطى له أكثر من هذا؟ إيه المتع الروحية اللي ممكن يتمتع بها يوحنا أكثر من كده؟ ده احنا طول عمرنا بنجاهد، لو جاهدنا بنجاهد على قدر ما نستطيع عشان نطلع الى فوق ونرى ونتمتع. امال اللي لسه على الارض وطلع وتمتع ده لما ينطلق من الجسد يبقى ايه؟ مش عارف يبقى ايه. ده يوحنا الحبيب لما قال في رسالته الأولى عن الرب الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا، متهيألي ما كانش بيتكلم على الأرض فقط، متهيألي ما كانش بيتكلم على الأرض فقط. صحيح على الأرض يقول الذي رأيناه وسمعناه وشهدناه ولمسته أيدينا، لكن أيضا في السماء ممكن يقول الذي رأيناه وسمعناه وشاهدناه ولمسته أيدينا. نفس الوضع، ده رجل كبير رجل كبير بيتكلم عن خبرة روحية في الأرض وفي السماء. نحن نسجد في خضوع إجلالا لهذا الروح العامل في يوحنا الذي أعطاه كل هذه المواهب وهو ما يزال على الأرض. يوحنا كان أعظم من بولس وكان أعظم من يعقوب أب الآباء اللي كل ما رآه كل مواصل بين السماء والأرض والله على هذا السلم، يعني تقرب بنا ما بين السماء والأرض. أما يوحنا فرآه في سماء السماوات من فوق. كثيرون لم يصلوا إلى درجة يوحنا الحبيب هذا. يوحنا بيقول نظر وإذا باب مفتوح في السماء. أنا قلت لكم في المرة اللي فاتت إن هذه العبارة تعزية لنا عندما تحيط بنا الضيقات على الأرض وتحيط بنا الخطايا سنجد بابا مفتوحا في السماء. أنا عايز أقول النهاردة إن فيها تعزية أخرى، نظرت فإذا باب مفتوح في السماء، تعزية لنا في إمكانية الوصول إلى السماء والتمتع بالسماء، في إمكانية الوصول إلى السماء والتمتع بالسماء. من أول خطية آدم وأغلق باب الفردوس، أغلق باب الفردوس وكاروبين بسيف من نار كانوا واقفين عليه لحراسته لئلا يدخل إليه إنسان، فجاء السيد المسيح وفتح باب الفردوس وأصبح من الممكن أن ندخل إلى الفردوس. وبعدين يوحنا يقول لا، ده مش بس باب الفردوس اتفتح، ده باب السماء نفسها اتفتح أيضا. وإذا بالرداء المسيحي يجعل طريق السماوات مفتوحة أمامنا على طول. هذه السماء المفتوحة التي أصبحت ملكا لبني البشر منذ أن أخذ الناس وعدا بأن يصير لهم ملكوت السماوات. آمالنا كلها أيها الأحباء ليست على الأرض. بولس الرسول يقول إن كان لنا رجاء في هذه الأرض فقط ها هنا فنحن أكثر جميع الناس. لكن إن نكبت خيمتنا الأرضية فلنا في السماء بناء، لنا أبنية في السماء. هذه التي يقول عنها المسيح أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. السماوات دلوقتي بقت مفتوحة، مفتوحة أمامنا كلنا نستطيع أن نصل إليها. هذه السماوات رآها إنسان قبل يوحنا وهو استفانوس رئيس الكنانسة، نظر وهو يرجم ويقتل ويموت على اسم المسيح. وإذا السماء مفتوحة فكانت هذا الذي نظر إليه المجمع فرأى وجهه كأنه وجه ملاك. شوف الكتاب بيقول عنه إيه، قول شوف الكتاب بيقول إيه، فلما سمعوا هذا سلام استخنوه حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. في أعمال الرسل 7 من آية 54. وأما هو فسقط إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحد وأخرجوه خارج المدينة ورجموه إلى آخر. استفانوس نظر فوجد السماء مفتوحة تماما مثلما رآها يوحنا، ورأى عرش الله ورأى الله ورأى يسوع المسيح قائم عن يمين العظمة. ده منظر جبار زي منظر يوحنا الصحيح. العجيب ان الاثنين رأوا هذه المناظر في وسط الآلام. استفانوس رأى السماء مفتوحة والله جالس وابن الإنسان عن يمين العظمة، رأى هذا وهو في عمق الاضطهاد قبل أن يرجم ويلقظ الروح، ويوحنا رأى السماء مفتوحة وهو في عمق الاضطهاد وفي النفس وفي السبي ينتظر حكم الإعدام عليه. ومين ثاني شاف السماء مفتوحة؟ شافها واحد قبل يوحنا وقبل استفانوس، شافها حزقيال النبي. كان في سنة 30 في الشهر 4 في 5 من الشهر في الإصحاح الأول من حزقيال، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. ايه اللي رآه من رؤى الله ده؟ رأى عرش الله محمولا على الكاروبين. ايه الكلام ده يا رب العزيز ده؟ ايه الكلام العجيب ده؟ حسقيال ايضا يرى عرش الله يحمله الشاربين ويرى هذا المنظر وهو مسبي ضمن المسبيين عند نهر خابور. نفس الرب الله الذي نراه في الضيقة وفي الألم وفي التعب من أجل اسمه يعطينا هذه المناظر الروحية عزاء من عنده يطيب بها قلوبنا. الناس المترفهين على الأرض أخشى أن يقول لهم الحق إنكم قد استوفيتم أجركم على الأرض، لكن المسبي عند نهر خابور حسقيال يرى الله محمولا على الكاروبين، واستفانوس اللي بيرجم يرى السماء مفتوحة والله على عرشه، ويوحنا المسبي في جزيرة بطمس المنفي هناك يرى السماء مفتوحة وربنا موجود على عرشه. ومين تاني رأى السماء مفتوحة بهذا الشكل؟ رآها دانيال وأيضا وهو في أرض السبت. أنا متعجب كل ما شوف منظر من المناظر دي ألاقي صاحبها شافه في آلام. في دانيال إصحاح 7 أرض السبي، وبعدين رأى منظر تقريبا نفس المنظر. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه أمامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لم يزول، وملكوته ما لا ينقرض. وبرضه رأى أربعة حيوانات بنفس الوقت. كل السماء المفتوحة هي أمل القديسين على الأرض. أملنا أن نذهب إلى هذه السماء المفتوحة ونعيش مع الله. وهذا الوعد أعطاه لنا السيد المسيح نتمتع به في الأرض وعلى السماء. هذا الوعد أول مرة خرج من فم السيد المسيح تجدونه في يوحنا 1 بعد ما آمن نتانائيل وفي لبه. ربنا قال له ايه؟ قال له نتانائيل، أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت السينة سوف ترى أعظم من هذا؟ إيه اللي أعظم من كده؟ وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. وأنتم أيها الأخوة، هل رأيتم السماء مفتوحة؟ فين دي؟ أنا خايف لنكون إحنا لسنا عائشين في الإيمان. كلمة الإيمان دي كلمة كبيرة علينا لسه ما وصلناش ليها. كلمة الإيمان كلمة كبيرة علينا لسه ما وصلناش ليها. القديسون ينظرون فإذا السماء مفتوحة، المؤمنون ينظرون السماء مفتوحة وملائكة الله نازلة وصاعدة على ابن الإنسان. يعقوب يرى السماء وسلم واصل بينها وبين الأرض. حسقيال يرى السماء مفتوحة والله جالس على الصاروخين. دانيال يرى السماء مفتوحة وقديم الأيام جالس على عرشه. يوحنا يرى السماء مفتوحة وعرش الله وحول 24 خطيطا. استفانوس يرى السماء مفتوحة ويرى ابن الإنسان قائما يمين العظمة. ونحن ماذا رأينا؟ ماذا نقول في الآية التي يوبخنا بها المسيح قائلا: لكم عيون ولكنها لا تبصر؟ متى تنقطع الغشاوة عن أعيننا فنرى ما يمكن أن يرى للروحيين؟ كأشخاص بالدانيين لا يمكن أن نرى، ولكن متى نصير في الروح مثل يوحنا ونرى السماء مفتوحة ونرى المناظر الروحية؟ طالما عيوننا مشغولة بالجسد ومشغولة بالمادة ومشغولة بالعالم ومغلفة بالهيولونيات، لا يمكن أبدا أن احنا نرى السماء مفتوحة ونرى المناظر الروحية. نحن أشخاص بعنا السماء واشترينا الأرض، بعنا المناظر الروحية واشترينا العالم بما فيه. عيوننا لا تجد لذة إلا على الماديات، فتركنا المسيح لنرى الماديات. أما لو كنا في الروح، لو كنا نتألم من أجل الرب، لو كنا نذوق ألم أرض السبي ونهر خابور وجزيرة بطمس ورجم اليهود، عندئذ كنا نستطيع أن نرى السماء مفتوحة. إحنا ناس عايشين في الماديات، لسه بدري علينا. السماء المفتوحة دي في نظري لها تشبيه لطيف. شوفوا لما كان الشيطان بيحيط بالأرض وبيرتفع وفي خطورة وكل شيء مغمور بالماء. كان الفلك الذي يمثل السماء مغلقا من كل ناحية. ثم أخيرا فتح الفلك، الفلك الذي يرمز للسماء، فتح الفلك رمز للاستقرار، رمز للسلام، رمز ان سفينتنا قد جازت بحر العالم وجازت هذا الطوفان وارتفعت فوق كل هذا، ارتفعت فوق المياه، لم تغمرها المياه مثلما غمرت بهذا الاحتياط الكبير. تخفي عن مجد الله وجهه أضاء كالنور، لدرجة انه لما نزل عن الجبل لم يستطع بنو اسرائيل ان ينظروا اليه، فخبأ وجهه ببرقع لانهم ما كانوش قادرين يشوفوا الضياء الجبار اللي كان في الموت، لمجرد انه شاف وهو في نقرة ومذكور ومستخبي. ايه ده بس يا رب؟ وانت يا يوحنا بتقول صعدت الى السماء وشفت عرش الله وشفت الجالس عليه وقعد توصفه لينا وصف زي حجر اليسر وزي العقيق. ايه الشغلانه دي؟ ازاي قدرت تبص وتشوف؟ ازاي قدرت تبص وتشوف؟ انا مش فاهم. ده لما مش نقول يوحنا من عظم الدرجه بتاعته، ده يوحنا هذا نفسه، يوحنا هذا نفسه وهو على الارض في جزيرة بطن لما ظهر له المسيح ليقول رايت شبه ابن انسان، مش جالس على عرش، شبه ابن انسان. بيقول راه ازاي؟ كان وجهه يضيء كالشمس في قوتها وعيناه كلهيب نار. بيقول فوقعت على الارض كميت. طب ايه الحكايه بقى دلوقتي؟ تتهم ازاي دي؟ شاف المسيح بهيئه ابن انسان، وجهه يضيء كالشمس في قوتها، واحنا ما بنقدرش نبص للشمس وهي في قوتها، وعيناه كلهيب نار، ووقع على الارض كميت. طب ازاي قدرت تشوف عرش الله وعلى العرش جالس وتصف لنا هذا الجالس؟ انا في حيرة من امري ومن امره، مش عارف. هل كلمة صرت في الروح معناها بقى في وضع ثاني غير الوضع البشري العادي؟ جاي كلمة صرت في الروح يعني الانسان كده وهو بالجسد ما يقدرش يشوف الله، فاذا صار في الروح كروح مجرد يعاين الله. الآية الوحيدة التي تفتح لي نافذة ولو صغيرة من الفهم، تفتح لي طاقة بسيطة أرى منها شيئا من النور، هي الآية التي تقول الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. أنت يا موسى وأنت في الجسد لا يمكن أن تراني وتعيش، لا يمكن إنسان في هذه المادة في هذا الهيول يستطيع ان ينظر الى وجه الله، ولكن عندما تنطلق من الجسد ولو على الارض، وعندما تنطلق روحك وتصعد الى فوق وتصعد هذه الروح الى السماء، تستطيع ان تفحص كل شيء حتى اعماق الله. مبارك هو الرب الذي أعطانا مثل هذه الروح في كل قوتها وإمكانيتها وفي كل ما يسبغه عليها من النعمة حتى تستطيع أن ترى. من يرى الله ويعيش؟ أقول لك طريقة أيها المبارك تستطيع بها أن ترى الله. الله غير المرئي، الله غير المدرك، الله غير المحسوس، الله الذي هو نور لا يدنى منه، الله هذا تستطيع أن تدركه وتراه. إزاي؟ هناك آية أخرى لا تفتح لنا طاقة بسيطة من النور، وإنما تفتح لنا بابا واسعا على مصراعيه. عارفين إيه الآية دي؟ الآية التي تقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. بنقاوة القلب تستطيع أن تبصر الله. أما ونحن في النجاسة والدنس، أما ونحن في الوسخ الخطية، أما ونحن في الجسد الساقط الذي أزلته خطايا العالم لا نستطيع أن نرى الله. خطايانا مثل حائط كثيف يفصل بيننا وبين الله. خطايانا مثل غشاوة تلف العينين فلا ترى. عارفين لما واحد يقول لكم عينيه وجعاه وعنده ميه زرقاء ولا ميه بيضاء؟ الميه دي عامله سحابه في عينيه لا يستطيع ان يرى، يقول لك مش قادر اشوف في ميه على عينيه. الخطيه اصعب من الميه، تعني الغشاوه فلا نستطيع ان نبصر، لا نستطيع أن نبصر الله لأننا في الجسد وفي الخطية وفي النجاسة. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. بهذا الشكل أستطيع أن أقترب ولو قليلا إلى المجد العظيم الذي التف به سيدي وأبي القديس يوحنا، وأستطيع بهذا الفهم القليل أن أهمس في أذنيه السوباويتين كيف استطعت يا يوحنا أن ترى الله وتصف لنا وهو جالس على عرشه. وإذا باب مفتوح في السماء، وبعدين والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا، وللوقت صرت في الروح، فارق الروح، تخلى عن هذا الجسد الهيولي، تخلى عن كثافة المادة، صار نقيا في الروح كنقاوة الشمس في طهرها. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، هنا ويأتينا سؤال آخر، ما هو هذا العرش؟ عرش الله إيه هو ده؟ يطلع إيه ده؟ المسيح بيقول إيه؟ بيقول لا تحلفوا بالسماء لأن السماء دي هي كرسي الله. السماء دي كلها عرش لله. عرش الله هو السماء، لا تحلف بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موضع قدميه. كلمة كرسي الله يعني عرش الله، كرسي الملك يسموه عرش، كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور بيترجموها تكسترونس، تكسترونس يعني عرش. غير محدود، يبقى عرش غير محدود. إن كان الله غير محدود يبقى عرش غير محدود. السماوات دي نفسها لا تسع، السماوات دي نفسها لا تسع. نقرأ في سفر الملوك في صلاة سليمان عند تسليم الهيكل، شوف بيقول ايه الكلام اللطيف اللي هنا. بيقول لربنا ايه؟ بيقول له لانه هل يسكن الله حقا على الارض؟ الملوك الاول 8 من آية 27، لانه هل يسكن الله حقا على الارض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعر، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيه. هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسع، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. يبقى ايه عرشك يا رب؟ ده عرشك، ده السماء كلها هي عرشك، وسماء السماوات وسماء السماوات لا تسع لأنك غير محدود. فايه اللي شافه يوحنا من عرشك؟ انا مش فاهم برضه، ايه اللي شافه يوحنا من عرشك؟ غالب الظن ما يمكن ان نصل اليه. ما رآه يوحنا كان مجرد رمز لعظمة الله وعرش الله، كان مجرد قبس بسيط من عظمة ربنا. لكن يوحنا لا يستطيع ان يرى كل ما يحيط بالله. الله اعظم من ان يراه يوحنا، واكبر من ان يراه يوحنا، ولا يحد حتى يراه يوحنا المحدود. يعطينا شيئا من المعرفة عن ذاته بما تستطيع عقولنا ان تعيش وتفهم. نظرت عرش وعلى العرش جالس في السماء، مجرد رمز بسيط، مجرد فكرة، مجرد فكرة بسيطة. لكن احنا من مستشفى اكثر من كده. انا مثلا عايز افهم الحكاية دي باسلوب بسيط اقول لكم الآن. افتكروا ان عالم كبير في الرياضيات مثل اينشتاين مثلا جه زاره عيل صغير بتاع اولى ابتدائي وسأله سؤال، هل يستطيع اينشتاين ان يفرغ علمه في الرياضيات في عقل هذا الطفل الصغير؟ ما يستطيع يفهمه، يكلمه بعلم بمعرفة ما يستطيعش المسكين يفهمه أبدا، مستحيل. ينزل أينشتاين وينزل 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 إلى مستوى مدرس ابتدائي بسيط بيدرس عيل في أولى ابتدائي، يشرح له واحد 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 كيف بتبتدي، هيقول له إيه؟ لو قال له أزيد من كده ما يفهمش. على هذا القياس الله عندما يكشف لنا ذاته يكشف لنا شيئا بسيطا من نوره، شيئا بسيطا من جلاله، شيئا بسيطا من مجده، من جماله، من كماله، من صفاته العديدة، على قدر ما تحتمل قلوبنا الرضيعة أن تنهل ولو قطرة من لبن معرفته. مفيش، ما يقدرش يقول لنا تاني. نظرت وإذا عرش في السماء وعلى العرش جالس، حتى قال كلمة جالس ما عرفش يشرح، يبقى ايه ده؟ قال هو واحد جالس بس، هذا الجالس لا استطيع ان اصفه، وصفه فوق طاقتي. واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، هنا الله كملك يجلس على عرشه. ليس في مزود بقر مثلما رأيناه عندما أخلى ذاته، ولا على شاطئ البحيرة، ولا وهو مجرد من إبليس على الجبل، ولا وهو على الصليب لا صورة له ولا جمال ولا منظر كمثله، وإنما هنا الله جالس على عرشه. الصورة اللي بيسموها سنتقراطور ضابط الفن، اللي تلاقوا غالبية الكنائس ترسمها في الشرقية في المذبح، عارفين الهيكل في شرقية الهيكل بيحط صورة سنتقراطور، صورة الله ضابط الفن جالس على عرشه، والرجلين الأربعة بتاعت العرش محمولة على الحيوانات الأربعة، الاول شبه اسد، والثاني شبه ثور، والرابع شبه نسر، والثالث شبه نسر، والرابع شبه انسان، محمول على الشاروبين. الصورة اللي تلاقوها في شرقية الهيكل، الصورة التي رآها يوحنا في سفر الرؤية في اصحاح 4، رأيت واذا عرش في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق. انا ما فهمت كتير في الجواهر الكريمه دي، مش عارف معلمنا يوحنا كان خبيرا بالاحجار الكريمه، لما تقعدوا تسمعوا وصف هذه الاحجار الكريمه في سفر الرؤيا تلاقوها بحث واسع، مش عايز اخش فيها دلوقتي، اجلها قليلا لغاية لما نتفاهم فيها شوية. لكن كحاجة بسيطة في السكة، حجر الوجه حجر كثير الشفافية، والعصير حجر أحمر، ترجع للصورة بتاع سفر النسيب، حبيبي أبيض وأحمر، نفس الصورة، حبيبي أبيض وأحمر يشبه عصير، نفس صورة سفر الرؤية، أبيض في نقاوته وأحمر في فدائه، أبيض في نوره وأحمر في ناره، لأن إلهنا نار ونور، نور كما نقول عنه نور لا يبنى منه، والمسيح بنقول عليه نور من نور، نور من نور، نور مولود من نور، ونار لأن الكتاب بيقول إلهنا نار آكلة، والروح القدس يتشبه بنار. يوحنا مع إنه رجل صياد وبسيط وفقير بتاع سمك، إيه اللي فهمه في اليشب وفي الزمرد وفي الياقوت وفي العقيق؟ صدقني ما أنت عارف الحاجات دي جت منين. ده يوحنا يمكن طول عمره ما شاف الياقوت ولا العقيق، ولا ده رجل غلبان، رجل صياد بدك في الحاجات دي منين دي؟ أهو لازم الروح القدس كتب له الحاجات دي، ما هيعرفها منين؟ وقوف قبح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. طب وايه اللي فهمك في الزمرد بس ايها الصياد الفقير؟ اهي قوس قبح حول العرش، والقوس القبح ده يشبه لنا قصة الطوفان، لما ربنا أنهى الطوفان وأرسى الفلك، ونوح قدم محرقة للرب واستم الله من المحرقة رائحة الربا، قال الله لا أعود ألعن الإنسان، لا أعود ألعن الإنسان، ها أول ميثاق بيني وبينكم، أول عهد بين الله والإنسان، علامة قوس قزح في السماء، حينما ترون العلامة تشعرون بالسلام وبإن لا عقوبة فيما بعد ولا موت فيما بعد ولا فناء فيما بعد. وهكذا صورة الله على عرشه في السماء بنفس قوس قزح حوله، تذكر عهده الأول. أقرأ لكم كلمة هذا العهد عشان تفهموها في تكوين 9. ربنا قال ايه؟ قوس قزح دي اللي ربنا ما انتهوش ابدا. مين فيكم فاكر قوس قزح ده وبيقول دي ده عهد بيننا وبين ربنا؟ شوفوا قال ايه؟ بيقول الكتاب الآتي، وقال الله وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا ها أنا مقيم الميثاق معكم ومع نسلكم من بعدكم، أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليجرب الأرض. وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال البحر. وضعت قوسي في السحاب، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنثر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السماء إني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح هذه علامة الميثاق الذي أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. الله لم ينس مواعيده وإن نسيناها نحن. خلى عرشه في السماء يحيط به قوس قزح. قوس قزح ده لما نبصله نفتكر ايه؟ نفتكر الخطية التي أهلكت العالم وامتلأت الأرض شرا وأباد الله كل نفس حي. وبعدين نفتكر قوس قزح رمز الرحمة، رمز زوال الغضب الإلهي، رمز زوال الفناء، زوال اللعنة، زوال الموت، رمز ميثاق السلام بين الله والأرض. وإذا عرش الله في السماء حوله هذا القوس العجيب ولونه لون الزمرد، والزمرد شكله لونه أخضر، والقدرة رمز الهدوء ورمز السلام. نكمل هذا في الأسبوع المقبل القدام إن شاء الله. هذا الاسم روح القدس الإله واحد أنا. نرجع إلى تأملاتنا في سفر في الإصحاح الرابع. بيقول إن قوس قزح حول العرش في المنظر في الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروس 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش
يخرج بروح ورعود وأصوات،
وأمام العرش سبعة مصابيح نار متحدة هي سبعة أرواح الله، وقدام العرش بحر جبال سفل بالليل، وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شفاء أسد، والحيوان الثاني شفاء أجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شفاء مثل طائر، والأربعة الحيوانات كل واحد منها شفاء أجنحة حولها ومن داخل مملوء أعينا، ولا تزال نهارا وليلا سائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن الذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكراما وشكرا للجالس على العرش الحي الى ابد الابدين، يخر الاربعة والعشرون سيفا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي الى ابد الابدين، ويطرحون اكاليلهم امام العرش قائلين: انت مستحق ايها الرب ان تاخذ المجد والكرامة والقدرة، لانك انت خلقت كل الاشياء وهي بارادة الكائنة وكل حق لها مكان. ان الرسول اقترب الى عرش الله، ورأينا انها عظمة كبيرة ومجد عظيم ان انسان يصل الى عرش الله، ولكن اللي اعظم من هذا الناس المقيمين بصفة مستمرة حول هذا العرش، لأن هؤلاء الأربعة والعشرون خصيصا جلوس على كراسيهم حول العرش باستمرار، ولهم عروش حوله، ويتمتعون بصحبة الرب الدائمة. يعني مثل حادثة عارضة في حياتهم زي حكايه يوحنا، ان هو في يوم من الايام صار في الروح، في يوم من الايام صعد الى فوق، في يوم من الايام راى العرش الالهي ومنظر وانتهى وطلع. لذلك اشعر بهيبه كبيره وبخشوع أمام هؤلاء القديسين الأربعة والعشرين قديسا الجالسين على عروشهم في حجرة الله. نحن إن وصلنا إلى أعصاب الله، إلى قدمي الله، إلى سماع الله، نشعر بفرح وبمجد، فكم بالأولى هؤلاء. هذا ايضا يعطينا فكرة جبارة عظيمة عن الكهنوت. في كلمة ناس جلوس على كراسيه، احنا بنكلم ربنا ونقول له ايه؟ انت هو القيام حولك، الملائكة ورؤساء الملائكة، والكراسي والسلاطين والعروق والأرباب والقواس إلى آخره، وكلمة القيام حولك باللغة القبطية ميئسوه إيراتوه، ميئسوه إيراتوه يعني الوقوف على رجليه، يعني واقفين على رجليه، ميئسوه إيراتوه، راس يعني رجل، وقوه يعني يعني واقفين على رجليه. فإذا كان الملائكة ورؤساء الملائكة، الملائكة ورؤساء الملائكة واقفين على أرجلهم أمام الله، وهؤلاء الخصوص جلوس على عروش في حضرة الله، يبقى دول مركزهم إيه؟ دول مركزهم إيه؟ دول أعظم من الملائكة وأعظم من رؤساء الملائكة وأعظم من الأرباب والقوات والكراسي دول نتجة بره. واحد في حضرة ربنا قاعد على عرش وتاج فوق رأسه، دي مسألة تدوخ في صفة الكهنات. الواحد لما يشوفها يتعجب من هذه الهيبة الكبيرة التي يعطيها الله بقدامه على الأرض. ونستفد كده، ده الإنسان لما يكون في حضرة رجل كبير ينزع سليله من فوق راسه، لكن ميبقاش قاعد وله تاج فوق رأسه في حضرة الملك. مين اللي يقدر يكون له تاج فوق رأسه في حضرة الملك؟ مسألة مش سهلة. هذه النقطة تجعلنا نشعر ان هؤلاء 24 شيخا كانوا ملوكا وكهنة في نفس الوقت، ملوك وكهنة. لما الرسول بيقول جعلنا ملوكا وكهنة، لعله يقصد هذا النوع. شوفوا في سفر الرؤيا بيقول ايه، الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. كلمة ملوك لأن هناك تاج فوق الرأس وجلوس على عرش، كل واحد جالس على عرش في تاج فوق رأسه يبقى ملك. وكلمة كهنة لأن بيقول في 24 داما من ذهب في أيديهم، 24 مقهرة، 24 شرية موجودة في أيديهم، وهم يعني 24 مقهرة دي عبارة عن صلوات القديسين اللي بيخرج منها البخور. هؤلاء ملوك وكهنة لله، فيطلعوا ايه دول؟ في ناس كتير احتاروا في هؤلاء 24 قسيسا. البعض قال انهم يرمزون الى الانبياء الكبار والانبياء الصغار في العهد القديم، يعني يوحنا شاف الانبياء الكبار والصغار كانهم 24 شيخا جالسين على كرسي. صاحب هذا الرأس هو القديس فوسفوريس، وفي ناس بيقولوا ان 24 دول يرمزوا الى 12 صفر في العهد القديم وال 12 رسول في العهد الجديد. 12 صفر في العهد القديم و 12 رسول في العهد الجديد يبقوا 24، يعني يرمزوا الى كهنوت الكنيسة القديمة والكنيسة الحديثة، او الكنيسة الاولى قبل المسيح والكنيسة بعد المسيح. واصحاب هذا الرأي بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان السيد المسيح وعد تلاميذه بانهم هيجلسوا معاه على 12 كرسي زي ما ورد في انجيل معلمنا لوقا البشير في اصحاح 12. انكم تجلسون على 12 كرسي وتدينون اطباق اسرائيل الاثنى عشر. يبقى معناها ان فيه 12 كرسي لقادة العهد الجديد، وما في الشك ان يبقى العهد القديم بالمثل. ولذلك نلاحظ آية لطيفة خالص في رؤية 21 لما بيتكلم على أورشليم السمائية. أورشليم السمائية اللي هي المدينة السماوية اللي هي مسكن الله مع الناس، بيقول ايه؟ خلي بالكم من الكلام اللي هقوله ده لانه مهم خالص في سفر الرؤية، يشرح النقطة. بيقول من رؤية 21 من عدد 10، بيقول: وذهب بي الروح الى جبل عظيم عالي وارامي المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يسجد النوري، وكان لها سور عظيم عالي، وكان لها 12 بابا، وعلى الابواب 12 ملاكا، واسماء مكتوبة هي اسماء اشخاص بني اسرائيل 12. أورشليم السمائية ليها سور و12 باب، وال12 باب عليهم 12 ملاك، ومكتوب عليهم اسماء اصباط اسرائيل 12. وبعدين بيقول ايه بعد كده؟ وسور المدينة كان له 12 اساسا، وعليها اسماء رسل الحمل 12. يبقى واضح خالص سور المدينة يعني يحدد هذه المدينة السماوية ليها 12 باب، ثم الاقباط 12 الابان، وليها 12 اساس اللي هم الرسل 12 بتوع المسيح. طب ليه تتمت الحكاية بالابواب والثانية بالاساسات؟ لان المدخل للكنيسة المقدسة بيأتي من العهد القديم ونبوءات العهد القديم ووصايا العهد القديم. الباب اللي بنخش منه هو ما ذكر في العهد القديم من رموز على الفداء ومن رموز على التجسد ومن وعود الله الى اخره، فدي ابواب 12 بابا يمثلون العهد القديم. والاساسات اللي هي الرسل 12 اللي هم اسسوا الكنيسة المقدسة الجديدة، عشان كده بنسميها كنيسة مقدسة رسولية، جامعة رسولية اسسها الرسل. اسس الاثنين مع بعض ال12 وال12. بيقولوا انهم انبياء العهد القديم الصغار والكبار، وفي ناس بيقولوا انهم يمثلون العهد القديم من ناحية ان كهنوت العهد القديم كان فيه 24 نوبة من نوبات الكهنة متقسمين زي ما زكريا جاء في نوبته، وفيه الرأي اللي باين انه اوجه من الكل اللي هو ال12 رسول وال12 صف. تخيل الي اني يعني لا استطيع ان اقف عند حدود الارقام، انا شخصيا ما اقدرش اقف عند حدود الارقام، انما الارقام عبارة عن رموز. يعني ايه؟ خلي بالكم معايا في النقطة دي عشان تفهموا الحتة دي. يعني لما السيد المسيح بيقول يثبت ملكوت السماوات خمس عذارى حكيمات وخمس عذارى جاهلات، يعني الخمسة خمسة بالعدد والجاهلات خمسة بالعدد، ولا الخمس عذارى يرمزن الى جميع الابرار الحكيمات والخمسة الجاهلات يرمزن الى جميع الاسرار؟ يبدو كده. وبهذا التفسير ايضا يمكن ان نفهم عدد البتوليين اللي هم 144,000 في جميع الاجيال في جميع الكنائس. داير دي ايضا تكون رقم رمزي لان سفر الرؤيا كل ارقامها رموز ما تقدروش تاخدوها بالحقيقة. فانسان يقصد ال 12 خطبة القديم وال 12 رسول في الجديد يبقى معناها القيادة الروحية كلها في القديم والقيادة الروحية كلها في الجديد. يعني ال 12 خطبة بتاع القديم يرمزوا الى جميع الاباء الكبار والى جميع الانبياء وقتا كبار او صغار الى كل القيادة الروحية التي عن طريقها اوصل الله كلمته في القديم. وال 12 في الجديد يرمز الى كل القيادة الروحية التي عن طريقها اوصل الله الكلمة في الجديد. طب ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لاني ما استطيع